بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأن يفقهنا في دينه. توقفنا في الدرس السابق عند حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وهذا الحديث كما قال ابن حجر حديث ضعيف، لأن مداره على صالح بن محمد بن زائدة المدني ضعيف، ضعفه البخاري وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن حبان رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا الحديث يدل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من التلبية في الحج والعمرة، يعني إذا لبى وانتهى يدعو الله عز وجل، فيسأل الله عز وجل رضوانه ويستعيذ بالله من النار. لكن تقدم الحديث ضعيف فلا يؤمن بهذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. هذا الحديث دليل على أن منها كلها يصح النحر فيها، لقوله نحرتها هنا ومنها كلها منحر. وكان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحر عند الجمرة الأولى تحديدا، عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى. ومعنى كلها منحر يعني أن منى كلها يصح النحر فيها. وسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، لكثرة ما يمنى ويراق فيها من الدماء. بل يصح النحر في جميع الحرم حتى لو لم يكن في منى، حتى لو نحر خارج منى. طيب، إذا جاء الهدي يوم عشرة لو نحر في خارج منى، كان ينحر مثلا في مكة، الآن الجزارين خارج منه، الآن الجزارين موجودين الآن خارج منه، وضعوا لهم مكان كبير جدا وفيه الجزارين. بل دل على هذا أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث جابر عند أبي داود قال: كل فجاج مكة طريق ومنحر، كل فجاج مكة طريق ومنحر، يعني يصح النحر فيها. وأيضا قول الله جل وعلا: ثم محلها إلى البيت العتيق، والمراد بذلك الحرم كله. وأما هذا من ناحية الهدي، هذا كلام عن الهدي. الحاج إما أن يذبح دم شكران أو دم كفران جبران، عفوا دم شكران أو دم جبران. دم الشكران يعني الهدي شكرا لله جل وعلا. طيب، دم جبران الذي إذا فعل مثلا إما محظورا أو ترك واجبا، وكان مثلا أراد أن يذبح دما، فإن هذا يجبر خلل الحاصل. طيب، نفرق بين دم الشكران ودم جبران. دم الشكران لو دم الهدي هذا يذبحه في أي مكان في الحرم جائز. دم الجبران يذبحه في مكان فعل محظور، في مكان فعل المحظور أو ترك الواجب، ويجوز أن يجعله في منى في الحرم يجوز. إذا كان نقول الشخص الذي عليه دم يجوز له حالين: إما أن يذبحه في مكان فعل المحظور أو ترك الواجب، أو يفعله في الحرم. أما دم الشكران فإنه لا يفعله إلا في الحرم فقط. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن عرف كلها مكان يجوز الوقوف فيه، وكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات في أسفل الجبل المسمى جبل عرفة وجبل الرحمة. فإن تيسر الوقوف عند الجبل فهو أفضل كما تقدم، وإن لم يتيسر كما ذكرنا لا يتكلف الإنسان ضد نفسه في هذا. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن جمع كلها موقف، وجمع ما هي؟ مزدلفة. فإن من أسمائها ماذا؟ جمع، سميت جمعا لاجتماع الناس بها في الجاهلية والإسلام. في الجاهلية كانوا يجتمعون فيها، وفي الإسلام كانوا يجتمعون فيها، فسميت جمعا، ويطلق عليها أيضا المشعر الحرام، وفيها داخلها مشعر وهو المسجد الموجود الآن. إذن مزدلفة لها ثلاثة أسماء: مزدلفة، مشعر الحرام، وجمع. وفي أي مكان وقف في أي مكان مزدلفة وقف الحاج يجزئه ذلك. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث بين لهم الأفرح، قال نحرتها هنا وقفتها هنا، واضح، وبين لهم وقال لهم: ومنها كلها منح، وجمع كلها موقف، وكذا قال في عرفة، وهذا من التيسير والشفقة. بين لهم فعلهم فعله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أيضا ما يجوز لهم. ثم الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. الحديث دليل على استحباب دخول مكة للحاج والمعتمر من أعلاها، من ثنية الحجون يسمونها ثنية الحجون، وتسمى كداء بفتح الكاف، تسمى كداء. وإذا خرج، خرج من أسفلها، وهي ثنية كدى بضم الكاف، كدى. أهل مكة يقولون افتح وادخل وضم واخرج، يعني افتح الكاف كداء وادخل وضم الكاف واخرج. اختلف أهل العلم هل دخول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان وخروج من هذا المكان سنة، أو أنه هذا كان هو الأيسر له، على خلاف بين أهل العلم. ولظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا قصدا، وإنما هذا هو طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تيسر للحاج والمعتمر الدخول من هذا المدخل هذا جيد، ولم يتيسر فالأمر واسع. ثم الحديث الذي يليه عن عمر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وذو طوى موضع في مكة، بئر موجود الآن أمام مستشفى الولادة في مكة، يعرفها المكة. الحديث دليل على استحباب دخول مكة نهارا. من أين نأخذ هذا؟ أنه يبيت في المكان، إذا جاء إلى مكة بات في هذا المكان ثم دخل مكة نهار. ولذا استحب أهل العلم أن الحاج أو المعتمر يدخل مكة نهارا لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء التصريح في هذا في رواية مسلم أيضا أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، يدخل مكة نهارا. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم في كل دخول له، النبي صلى الله عليه وسلم في كل دخول له لمكة دخلها نهارا، إلا في عمرة الجعرانة فقط دخلها ليلا، وأما كل دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة كان نهارا. وهذا يدل على أنه يجوز ليلا وليلا ونهارا، وبالإجماع أنه يجوز الدخول مكة ليلا، ويسن الاغتسال عند دخول مكة، وهذه سنة مندفع ومغفور عليه. ولذا ينبغي للإنسان أن يحيي السنة. كثير من المعتمرين والحجاج اليوم إذا دخلوا مكة لا يغتسلوا مرة أخرى. طبعا ما ظهر العلم قال أنه لا يستحب الاغتسال، لأن في السابق كانوا يأتون يعني على جمالهم وعلى ويصيبهم الغبار ونحو ذلك، ويحتاجون أن يغتسلوا مرة أخرى، ولكن هذه العلة غير يعني موافق عليها، لأنه قد يأتي الإنسان من بعيد ومع ذلك على دابته، يأتي من الميقات على دابته ومع ذلك لا يحتاج إلى أن يغتسل، وتبقى هي السنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ينبغي الإنسان إذا دخل مكة أن يغتسل ويطبق هذه السنة لو مرة واحدة. الحمد لله الآن في مكان متيسر، التنعيم مسجد عائشة موجود فيه دورات مياه مهيئة للاغتسال ونحو ذلك، فطبق هذه السنة ولو مرة واحدة، لأن هذه سنة مندثرة. نعم، كيف؟ ثم ذهب إلى لا حرج، لا يلزم التنعيم يعني أي مكان، أهم شيء إذا دخل مكة يغتسل. إيه تحية البيت الطواف، إذا دخل الحرم مباشرة يطوف، لكن إذا قبل أن إذا دخل مكة يغتسل ثم بعد ذلك يفعل. وهذا فعله ابن عمر، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا، وعن ابن والبيهقي موقوفا، والحديث ضعفه العقيل لأن في سنده جعفر بن عبد الله وفي سنده وهم واضطراب، والراجح أنه موقوف، الراجح أن السجود على الحجر الأسود موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا. واستحب بعض أهل العلم أن من جاء وقبل الحجر أنه يسجد عليه، يضع جبهته وأنفه عليه، وهذا مذهب الجمهور كما نقل أنه فان تيسر ذلك، وإلا يكتفي في تقبيله وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما استحباب السجود على الحجر فيحتاج إلى دليل صريح وواضح، وأما هذا الحديث فلا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ما نقول بدعة، من بعض أهل العلم قال أن هذا بدعة، نقول ما دام أنه أثر عن الصحابة رضي الله عنهم لا نقول بدعة، لكن لا نقول أيضا أن هذا مستحب. ثم الحديث الذي لي عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. عندكم من عنده نسخة أخرى غير النسخة اللي معنا؟ ها؟ عندك كم نسخة ثانية؟ ها؟ نفس على ما بين الركنين كذا، ها؟ يعني ما فيها ما سوى ما بين الركنين. طيب الحمد لله. هذا الحديث مر معنا قبل قليل في حديث جابر، في دليل على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمرة أيضا، والرمل كما تقدم هو الإسراع والمشي، وتقدمت مباحثه. وأما المشي ما بين الركنين تقدم الكلام عليه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء على أصحابه أمره أن يمشوا حتى يخفف عليهم فقط، وهذا منسوخ بحديث أخرى، حديث ابن عباس في حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، فالمشي بين الركنين هذا منسوخ. الحديث فيه الحث على إغاظة المشركين، وذلك بإظهار العدة والقوة لا سيما في أحوال الحرب واللقاء، وجواز استعمال المعاريض بالأفعال وبالأقوال. ما معنى المعاريض؟ أنه يظهر لهم شيء وهو عنده شيء آخر، لأن المشركون ماذا قالوا؟ يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا حتى يبينون النشاط لهم، حتى قالوا ماذا؟ هؤلاء الذين تقولون أنهم وهنتهم حمى يثرب لهم أجلد من كذا وكذا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيظهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التعريض بالفعل، هم فعلا عندهم تعب ووهنتهم حمى يثرب، لكن أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الجلد، فيجوز عند الحاجة إظهار هذه المعاريض سواء بالقول أو بالفعل، بالفعل مثل هذا، وبالقول في حديث أخرى حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال الهجرة ممن أنت؟ قال من ماء، ففهم الذي يسأله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خائف على نفسه، ففهم الذي يسأله أنه من قبيلة ماء، وهو يقصد أنه من ماء دافق كما خلق الإنسان. ثم الحديث الذي يليه قال وعنه صلى الله عليه وسلم قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. هذه الحديث في استلام الركنين، قال الركنين اليمانيين، أما الركن الحجر الأسود فهذا جهته إلى اليمن واسمه الركن اليماني، أما الركن الآخر الذي يستلم الذي يسمى الركن اليماني أيضا فهو أيضا له مشروعية الاستلام. بقي عندنا كم ركن؟ ركنان ليس فيهما أي تعبد، ليس فيهما أي تعبد لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، بخلاف الحجر الأسود والركن اليماني فهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. أما الركن الحجر، أما ركن الحجر الأسود إذا قيل في الأحاديث يستلم الركن فالمقصود به الحجر الأسود، ليس المقصود به الركن اليماني. إذا قيل في الأحاديث يستلم الركن فالمقصود به الحجر الأسود. أما الحجر الأسود فيشرع له أمره استلامه وتقبيله، وأما الركن اليماني فلا يشرع إلا استلامه فقط. يقول ابن حجر رحمة الله تعالى أو ابن تيمية يقول ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، يعني اللي على غير قواعد إبراهيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران في داخل البيت، في داخل البيت رأيتم الحجر يسمونه حجر إسماعيل، هذا من ضمن البيت. وإذا الركنين جهة الحجر ليس من أركان البيت وقواعد إبراهيم عليه السلام لأنه مداخل الحجر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم إلى أن قال وحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. قال ابن حجر في البيت أربعة أركان، الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، والثاني الثاني يعني كونه على قواعد إبراهيم، وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان. وتقدم معنا في حديث جابر أن الحاج أو المؤتمر له مع الحجر الأسود ثلاثة أحوال وإن شئت قل أربعة. الحالة الأولى وكلها جاءت في الصحيحين، الحالة الأولى أن يقبل ذات الحجر فيقبله ويكبر. الحالة الثانية أن يلمس الحجر بيده فيقبل يده ويكبر. الحالة الثالثة أن يلمس الحجر بعصا أو بمحجن وهو العصا المعقوف فإنه يقبل هذا العصا ويكبر. الحالة الرابعة أن لا يستطيع لمس العصا لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر فإنه يشير ويكبر. ثم الحديث الذي يليه قال وعن يعلى بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث اختلف فيه على ابن جريج فجاء في بعض طرقه عن رجل عن ابن أبي يعلى عن يعلى، ولكن هذا الرجل ليس مبهما فجاء في بعض الرواية الأخرى أن اسمه عبد الحميد بن جبير فحديثه صحيح إن شاء الله. لكن رواية أخضر لم تأتي عند ابن ماجة والترمذي وإنما جاءت عند أبي داود. الحديث دليل على استحباب الطباع، استحباب الطباع في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع. والطباع هو أن يجعل وسط الرداء، وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويلف طرفيه على كتفه الأيسر. والطباع يكون في جميع الطواف، ليس كالرمل يكون ثلاث أشواط وإنما في جميع الطواف، إلا أنه ينبغي للحاج والمؤتمر أن يتنبه أنه إذا أراد أن يصلي ركعتين لابد أن يستر عاتقه. بعض الناس يطبع إلى أن ينتهي إلى أن يقصر من شعره، هذا خلاف السنة لا سيما عند الصلاة استر عاتقه. الحديث دليل على جواز الإحرام باللون الأخضر، باللون الأخضر، إلا أن الأبيض هو الأفضل، وما سوى ذلك من الألوان يجوز أن يحرم بها. وهذا للرجل، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها تجتنب الزينة. الأفضل أن يكون الأبيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في السنن البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. والحديث متفق عليه. هذا حديث دليل على استحباب التلبية والتكبير في صبيحة يوم عرفة في الذهاب من منى إلى عرفة. وأصل الحديث عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. ومعنى يهل ماذا؟ يرفع صوته بالتلبية. الحديث فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإنكار على المخالف. من أين نأخذ هذا؟ أنه قال فلا ينكر عليه، لأنهم عندهم الإنكار موجود، لكن لما لم ينكر عليه ذهب هدي الصحابة هنا دل على أن هذا الأمر جائز ولا في وليس هناك داعي للإنكار. ثم الحديث الذي يليه هو حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة في من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثابتة يعني ثقيلة فأذن لها. متفق عليهما. الحديثان يدلان على جواز تقديم ماذا؟ تقديم دفع الضعفة بليل من مزدلفة، دفع الضعفة بليل من مزدلفة. فيجوز للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل، لكن متى هذا الليل؟ الشائع عند الناس أنه بعد منتصف الليل، وهذا لا دليل عليه. والصواب الذي جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر أنه كان لها غلام فقالت له هل غاب القمر؟ فقال لا، فقامت وتصلي صلت طويلة، ثم قالت له هل غاب القمر؟ قال لا، قال لها لا، ثم قامت تصلي، ثم قالت له هل غاب القمر؟ قال نعم، فمضت وذهبت ورمت الجمرة وصلت الفجر في منى. والحديث في صحيح البخاري. حتى أن الغلام قال لها يا هنته ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني مشينا بليل. قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤخذ منه أنه يكون الدفع بعد غياب القمر في الغالب ليس الدائم، في الغالب أنه يكون في الثلث، في أول الثلث الأخير من الليل، في أول الثلث الأخير من الليل هذا يكون في غياب القمر، هذا في الغالب وليس دائم، لأنه يختلف من صيف إلى شتاء، يختلف من صيف إلى شتاء. لكن هذا ذكر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان غياب القمر في الثلث الأول، عفوا في أول الثلث الأخير من الليل، في أول الثلث الأخير من الليل. ويتحصل من هذا أن الدفع مزدلفة على قسمين، إما أن يكونوا أقوياء فلا يدفعون إلا بعد الإسفار جدا بعد الفجر، طيب المستحب أن يكون بعد الإسفار، وأن لو دفعوا بعد الفجر لا حرج إن شاء الله. الضعف يدفعون بليل رخص لهم. ثم جرى خلاف هل إذا ذهبوا إلى منى يرمون أو ينتظرون حتى تطلع الشمس، في خلاف. والصواب أنه ما فائدة من الدفع بليل إلا من أجل أن يرموا أيضا. الدفع بليل رخص لهم، الدفع بالليل تيسير عليه، فصواب أنهم يرمون لا حرج أن يرمون بليل، وهذا فعله أسماء بنت أبي بكر وغيرهم من الصحابة. والأقوياء يدفعون بعد الفجر إذا أسفر جدا، لكن من كان مع الضعفاء فحكمه حكم الضعفاء كالسائق والمحرم ونحو ذلك، فحكم حكم الضعفاء. طيب ثم الحديث الذي يليه كيف؟ لا أقول بعد غياب القمر، ما قلنا بعد غياب الشمس، بعد غياب القمر يعني في آخر الليل. لا الآن فعل الناس أكثر منتصف الليل وهذا لا دليل عليه، وإذا الإنسان يحتاط قليلا يحتاط قليلا آخر الليل. نعم. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفي انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وسنده على شرط مسلم. والحديثان ضعيفان، الحديثان ضعيفان. أما حديث ابن عباس فيه انقطاع، الحسن بن عبد الله العراني لم يسمع من ابن عباس، وكذا الحديث الذي يليه فيه ضعف. الحديث الآخر حديث عائشة له طرق، حسن أهل العلم هذا الحديث لطرقه فقال يتقوى بعضها ببعض، مثل ابن حجر رحمه الله حسن هذا الحديث، لكن هذا الحديث مضطرب، لأنه جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصلي معه في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ماذا؟ في مزدلفة، ولم يصلي في منى. هذا يدل على أن في الحديث اضطراب حتى حديث عائشة. فالحديثان ضعيفان، وهي حديث تقدم شرحها في قضية جمرة العقبة بعد شروق الشمس، ويجوز للضعف أن يرموا من الليل كما تقدم. ثم قال: وعن عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث دليل على أن السنة في الدفع المزدلفة قبل شروق الشمس، قبل شروق الشمس مخالفة عفوا، هذا الحديث دليل على أن المبيت في المزدلفة واجب من واجبات الحج، من واجبات الحج، وأن الدفع المزدلفة يكون بعد الإسفار جدا كما سيأتي وتقدم معنا. أيضا تقدم معنا قصة عروة المضرس، وكيف أنه لم يترك جبلا إلا وقف فيه، وأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فقال بعض أهل العلم: هذا يدل على أن مبيت مزدلفة واجب. من أين نأخذ هذا؟ كيف نستدل بهذا الحديث على المبيت مزدلفة واجب؟ ها؟ شهد صلاتنا، جيد، أحسنت، هذا جيد. طيب القول الثاني قالوا أنه ركن، من أين أخذوا هذا؟ أحسنت، أنه عطفوا على عرف، وعرف ماذا؟ ركن. فبعضهم قال الذي لا يقف في مزدلفة هذا ذهب عليه الحج، والصواب أن المبيت مزدلفة واجب. بدليل ماذا؟ عرف المضرس هل بات؟ أبت، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ صلاة الفجر، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر. والقول الثالث أن المبيت مزدلفة سنة، قالوا ما دام عروة ما بات فهو سنة، والصواب أنه ماذا؟ أنه واجب. والقول بالسنية أقوى من القول بالركنية، القول بالسنية أقوى من القول بالركنية، لكن الصحيح أنه واجب، لأن المبيت وكل البيتوتات التي في الحج إنما هي من الواجبات، بدليل أن الرعاة أذنوا في النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم، والترخيص لا يكون في واجب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه اختلف في وقت الوقوف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة متى يبتدأ، على أقوال. من القول الأول قالوا أن الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة، وهذا من مفردات الحنابلة، واستدلوا بحديث عروة بن المضرس. كيف استدلوا بهذا الحديث؟ على أنه يصح الوقوف من بعد الفجر، أحسنت، كلمة نهارا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. فقالوا: الذي وقف نهارا وخرج من عرفة صح وقوفه، وأن الوقوف يبدأ من أول النهار. طيب القول الثاني قالوا أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس، وهؤلاء استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف فيما لو جاء واحد ووقف في عرفة الساعة 9 الصباح، وقف ساعة وخرج. طيب على القول الأول صح وقوفه ولا صح؟ ولا شيء عليه من ناحية ماذا؟ الاتيان بهذا الركن. وعلى القول الثاني لا يصح وقوفه وفاته الحج، فالمسألة فهذه الخلاف فيها كبيرة جدا. لو إذا لو كان وقوفا مثلا في وقت الظهر ووقت العصر على كلا القولين أنه قد جاء بالركن بغض النظر أنه خرج قبل الغروب أو لم يخرج. طيب، والقول الثالث قالوا أن من دفع من عرفة قبل عفوا، القول الثاني قلنا القول الأول أنه يبدأ من النهار، القول الثاني قالوا أنه يبدأ من بعد الزوال، والقول الثاني هو الراجح إن شاء الله، القول الثاني هو الراجح إن شاء الله. ولكن مع ذلك لو وقف شخص وقدر أنه وقف صباح ساعة من الصباح وخرج، لا نستطيع أن نقول أن حجك غير مقبول أو أن وقوفك لا يأتي بالركنية، لأن هذا الحديث قوي، حديث عروة بن مضرس. وأيضا هناك خلاف في نهاية أو بداية الدفع من عرفة، فمن أهل العلم من قال أنه يبدأ بعد غروب الشمس، ومن أهل العلم من قال أن الوقوف بعرفة لغروب الشمس سنة ويجوز له أن يدفع قبل ذلك. استدلالا بهذا الحديث، أنا أني وقفت ساعة من النهار وأمضي بعد ذلك، والراجح إلى غروب الشمس. وأيضا يقال لمن خرج قبل غروب الشمس لا شك أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيجاب الدم عليه لا دليل عليه، حتى التأثيم لا يؤثر، لأن حديث عروة بن مضرس حديث قوي للغاية في قضية أن من وقف نهارا صح وقوفه. طيب، بقي عندنا جملة من الحديث نأخذها بعد المغرب. هذا المغرب، طيب نحاول نشرحها، نأخذ أصول الفوائد ثلاثة ثم بعد الصلاة نكمل البقية. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. ثبير هذا جبل معروف بمكة على يسار الذهب إلى منى، وهو جبل عظيم عرف باسم رجل من هذيل اسمه ثبير، دفن في هذا الجبل ويسمونه جبل ثبير. وكان المشركون لا يفيضون حتى ولا يدفعون من مزدلفة حتى تشرق الشمس، فينظرون إلى هذا الجبل، هذا الجبل أعظم جبل في مكة، وينظرون إليه ينتظرون الشمس تشرق منه، فيقولون أشرق ثبير. جاء في رواية كيما نغير، يعني ندفع، والنبي صلى الله عليه وسلم خالف فأشرق بعدما أسفر جدا وقبل طلوع الشمس. وهذا الحديث فيه دلالة على أن السنة في الدفع من مزدلفة أن يكون قبل شروق الشمس، مخالفة للمشركين الذين لا يدفعون إلا بعد شروق الشمس. وفي هذا أيضا دلالة على الحث على مخالفة المشركين، وأن هذا مقصد عظيم ينبغي للمسلم أن يتمثل به. ثم الحديث الذي يليه قال: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. وهذا الحديث دليل على أن الحاج يستمر في التلبية من إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت حينئذ التلبية، ويتبقى معه ماذا؟ التكبير، يتبقى معه التكبير. واختلفوا طبعا هل يقطع التلبية أول ما يرمي أو بعد انتهاء الجمرة، الصواب أنه أول ما يرمي انقطعت التلبية وبدأ بالتكبير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. وعليكم السلام. الحديث فيه دلالة على مكان رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمرة، جمرة العقبة، أنه جعل منى عن يمينه ومكة عن يسار، هذه الجمرة، وهنا منى وهنا مكة، إذا أراد أن يرمي من هذا المكان الذي أنا فيه الآن، بحيث يستقبل الجمرة وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، ومكة عن يساره. فقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لماذا قال لم يقل غير سورة البقرة؟ قيل لأن أحكام الحج ذكرت في سورة البقرة، وقيل أن هذه سورة طويلة ولها فضل عظيم، فضل عظيم، ولذا ذكرها هنا. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. هذا الحديث دليل على أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة هو أن يرميها بعد طلوع الشمس يوم النحر، فمن رماها الظهر أو رماها العصر جاز ذلك، لكن الأفضل أن يرميها بعد طلوع الشمس، كذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. أما الأيام أيام التشريق ورمي الجمار في أيام التشريق فلا رمي إلا بعد زوال الشمس. دعونا الآن في جمرة العقبة. أولا، جمرة العقبة ترمى ماذا؟ ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، فمن رماها بعد ذلك جاز إلا أنه فاته السنة، ويمتد رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس على قول جمهور العلماء. ومن أهل العلم قال أنه يجوز له أن يرمي بالليل، وهو الأظهر إن شاء الله. وهذا الحديث أيضا دل على أن رمي الجمار في أيام التشريق إنما يكون ماذا؟ إنما يكون بعد الزوال، وفي المسألة خلاف. فمن أهل العلم من قال أنه يجوز الرمي قبل الزوال تخفيفا، وإلا لم يوجد نص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في الرمي قبل الزوال، ولا أحد من الصحابة رمى قبل الزوال. حتى أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قلت تتبعت هذا كثيرا ولم أجد أحنا عن الصحابة رمى قبل الزوال. ومما يدل على وجوب الرمي بعد الزوال، طبعا هو أثر عن السلف لكن أتكلم عن الصحابة، ومما يدل على وجوب الرمي بعد الزوال أن ابن عمر ماذا قال؟ كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. ما نتحين أن نتحرى زوال الشمس فإذا زالت رمينا. الأمر الآخر، الذين قالوا بالجواز إنما أدلتهم لا يوجد أدلة نصية، وإنما هي تعليلات ذكروها قالوا من أجل التيسير والتخفيف، بعدما يسروا وخففوا انتقلت الزحمة من بعد الزوال إلى الصباح. هذا الأمر. الأمر الثاني الآن صار فيه من التوسعة ما لا يحتاج فيه مع مثل هذه الفتاوى، فالأظهر والله أعلم أن الإنسان يتنبه لهذا ولا يرمي إلا بعد الزوال. طيب، نكمل البقية بعد الصلاة بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.